الساعة تشير إلى 5 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تبني سياساتها على من يتولى الأمور في الإدارة الأمريكية. الأمن العراقي يحبط مخططاً إرهابياً لتنظيم داعش لاستهداف محافظة نينوى. الصحة العالمية تحذر من استئثار الدول الغنية بلقاح كورونا وتدعو لعدم التخلي عن الدول الفقيرة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن طهران لا تبني سياساتها على من يتولى الأمور في الإدارة الأمريكية ولا من يشغل مناصب فيها. وقال أبو الفضل عموي أن التطورات الداخلية الأمريكية لا تهمنا، مشددا أن الإدارة السابقة قامت بأعمال مخربة ضد إيران، منها اغتيال الشخصيات وإثارة العراقيل أمام التعامل مع الأمم المتحدة. وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن على الطرف الآخر أن يدرك أنه إذا لم يلتزم بتعهداته فلن نلتزم بها، مبينا أن الالتزام يجب أن يكون عمليا وليس نظريا. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن اعتقال 7 عناصر لتنظيم داعش كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في محافظة الموصل. وقال المصدر إنه بناء على معلومات أفادت بتحركات لعناصر داعش في الموصل، تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني من القبض على 7 إرهابيين اعترفوا خلال استجوابهم بأنهم نفذوا هجمات ضد القوات العراقية أثناء عمليات تحرير الموصل، مضيفا أنه تمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم. من جهة أخرى، أعلن الحشد الشعبي أن قواته عززت تواجدها لتأمين مناطق شمال خانقين بمحافظة ديالى بعد تعرض المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات من فلول داعش انتهت جميعها بالفشل. حذرت منظمة الصحة العالمية من استئثار الدول الغنية بلقاح كورونا ومن صراع دولي، داعية إلى عدم تكرار أخطاء الماضي بالتخلي عن الدول الفقيرة. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن احتكار اللقاحات من قبل الدول الغنية ستكون له 3 تداعيات رئيسية: الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتصاعد الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير. وحذرت الصحة العالمية من صراع دولي على إمدادات اللقاح، كما انتقدت اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة صادرات اللقاحات خارج منطقته دون ترخيص مسبق. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
حرب لقاحات تحت وطأة السلالات المتحورة وعنصرية في توزيعها على دول العالم، حذرت منها منظمة الصحة العالمية ودعت إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لكوفيد-19. وجددت المنظمة العالمية تحذيراتها من النزعة القومية فيما يتعلق باللقاحات.
إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك 3 مشكلات رئيسية: الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من صراع دولي على إمدادات اللقاح، وانتقدت اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة صادرات اللقاحات خارج منطقته بدون ترخيص مسبق ومنع تصدير الجرعات المخصصة للأوروبيين. لكن المفوضية الأوروبية عادت وتراجعت عن قرارها بفرض قيود على إمدادات اللقاحات لأيرلندا الشمالية وسط الخلاف حول إمدادات اللقاح. لا يمكن بطبيعة الحال فصل السياسة عن هذه الحروب، فالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يبدو أنها لن تعود إلى صفها بعد التخلص من مشكلة بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فما كادت معركة الانفصال بين الطرفين تضع أوزارها حتى انطلقت شرارة حرب جديدة. سببها هذه المرة لقاح فيروس كورونا، وانتقل الطرفان لمعركة كسر عظام بهدف تأمين حاجياتهم من لقاح أسترازينيكا أوكسفورد، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي اقترابه من سن تشريع يمنع تصدير اللقاحات خارج دول الاتحاد إلا بعد أن يضمن التكتل حاجته أولا. التحرك الأوروبي غير المسبوق يأتي كرد على إعلان الشركة البريطانية السويدية تأخر حصول الاتحاد على حصته من جرعات اللقاح. تبرر أسترازينيكا هذا التأخير بمشاكل في الإنتاج، وهو ما لم يقنع قادة الاتحاد الذين يتابعون كيف تسير المملكة المتحدة بسرعة قصوى في برنامج التطعيم والذي بلغ حجمه 10% من المواطنين، في حين لم تصل نسب التطعيم في دول الاتحاد سوى 5% في أفضل الأحوال.
أشارت حصيلة أولية إلى مقتل 6 سوريين بينهم طفلان وإصابة 9 آخرين بانفجار وقع في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا شمال غرب سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع بحي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيع المحروقات. من جانب آخر، تواصل ميليشيا قصد المدعومة من الاحتلال الأمريكي شمال سوريا حصار مدينة الحسكة وحيين سكنيين في مدينة القامشلي لليوم الرابع على التوالي، الأمر الذي أدى إلى توقف المخابز عن العمل بعد منع وصول الطحين والوقود إلى المناطق المحاصرة، الأمر الذي يحرم نحو 100,000 مدني من الخبز. ندد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري بالدول التي أرسلت مسلحيها للقتال في سوريا وترفض عودتهم، وفي كلمة أمام جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي نظمتها روسيا وكازاخستان عبر الإنترنت حول الأطفال في النزاعات المسلحة، شدد الجعفري على ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية في أي خطوة لإعادة 10,000 الأطفال من سوريا. كما أكد الجعفري أن التنظيمات الإرهابية وقصد المدعومة من أمريكا تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أطفال سوريا بما فيها القتل والتشويه واختطاف الأطفال وتجنيدهم ونقلهم لمناطق النزاع في دول المنطقة وحرق وتدمير المدارس والمشافي وعسكرتها وعرقلة العملية التدريسية. تتواصل في البحرين التظاهرات المنددة بالتطبيع بعد مرور أكثر من 4 أشهر على توقيع النظام الخليفي لاتفاقية التطبيع مع أسياده الصهاينة. وخرج مئات المواطنين في تظاهرات نددوا فيها بالنظام الخليفي الخائن وأعلنوا رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدين على استمرارية الحراك الثوري وحتى إسقاط النظام، فيما شجبوا اعتقال مرتزقة النظام الخليفي لعدد من آباء الشهداء عصر أمس. كما استنكر المتظاهرون صمت النظام عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. لقي 14 عنصرا من قوات الحكومة الأفغانية مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في أقليم ننغرهار شرقي البلاد. وقال مصدر محلي أن سيارة من نوع هامفي استخدمت في الهجوم فجر اليوم على قاعدة للجيش في ناحية شيرزاد، ما أسفر عن وقوع دمار في القاعدة، فيما تم الاستيلاء على مدرعة أخرى بالقرب من مكان الانفجار. وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على موقع الجيش في ننغرهار. وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان شير محمد عباس هدد أمس من موسكو بأن الحركة ستكون مضطرة للقتال إذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق المبرم ولم تسحب قواتها من أفغانستان. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا من 1 حتى 5 فبراير. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تبني سياساتها على من يتولى الأمور في الإدارة الأمريكية. الأمن العراقي يحبط مخططا إرهابيا لتنظيم داعش لاستهداف محافظة نينوى. الصحة العالمية تحذر من استئثار الدول الغنية بلقاح كورونا وتدعو لعدم التخلي عن الدول الفقيرة. وشكرا وإلى اللقاء.
الطهران. الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة، يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله وقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من معكم على الهواء. ومحورنا في هذا البرنامج أسرنا والمنهج التربوي للإمام الخميني قدس سره. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونحن على أعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث نبارك لكم هذه الأيام الطيبة. توقفنا معكم في هذا البرنامج ونتوقف عند أهم الركائز التربوية والاجتماعية للأسرة التي كان يؤكد عليها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. كيف يمكن النظر إلى المنهج التربوي للأسرة في خطابات الإمام الخميني وحياته العملية؟ وكيف استطاع الإمام الخميني رحمة الله عليه أن يربط بين المفاهيم الإسلامية فيما يخص بالأسرة والمجتمع المسلم آنذاك؟ إذن فجر الانتصار هو هذه الأيام التي نحن نعيشها مستمعينا مستمعاتنا وذكراها الطيبة، وعلينا أن نستعيد مرة أخرى هذه المفاهيم الجميلة التي عادت مع الدين الإسلامي الحنيف بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى مجتمعاتنا، وتحديدا للمجتمع الإيراني. فسنحاول إن شاء الله أن نتوقف عند هذه الأمور وعند المنهج التربوي الصحيح الذي رسمه الدين الإسلامي لنا في هذا البرنامج. الكثير من المحطات الإنتاجية والمباشرة، آراءكم الطيبة سيتضمن لقاءنا لهذا اليوم من هذه المحطات الجميلة، إن شاء الله تنال إعجابكم مستمعينا الكرام. لكن اسمحوا لي ونتوقف دقائق لكي ندخل في إطار الحديث في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. بالنظر لما تتمتع به الأسرة منذ القدم من مكانة اجتماعية رفيعة وبما تلعبه من دور هام جدا في تشكيل واستمرارية وسلامة المجتمع، فقد كانت الحجر الأساس في تكوين المجتمعات الإنسانية الأولى، مما لفت إليها أنظار المصلحين والقائمين على هداية المجتمعات وحماة الإنسان ورفعته الحقيقيين، أي الأنبياء الإلهيين الذين كان واجبهم صياغة وتعالي الإنسان. لقد وضع الدين الإسلامي المبين تعاليم جمة هامة في هذا المجال، وأعطى مجموعة الأسرة قداسة خاصة وقيما معنوية رفيعة، ووجه اهتماما خاصا لتشكيل الأسرة، مما بعث على تواجد وظهور مباحث كثيرة شاملة ودقيقة، وعرض مناهج وإرشادات فيما يتعلق باختيار الزوج ومسألة الزواج كأول حجر لبناء تكوين العائلة وتواجدها، مما يدل على رؤية الإسلام حول ذلك على أنه أمر مؤكد مقدس رئيس وطبيعي بصورة كاملة. من هذا المنطلق يرى الإمام الخميني قدس سره الشريف باعتباره أحد علماء الإسلام أن الدين بما يتضمنه أصدق وأكمل برنامج حياة فردية واجتماعية لتلبية احتياجات الإنسان الغريزية والفطرية، سواء في الدنيا أو الآخرة. ويؤكد سماحته: الإسلام قد وضع برنامجا دقيقا ومفصلا لحياة الإنسان الفردية، بدءا من الفترة السابقة لولادته ومرورا بجميع المراحل التي يمضيها ضمن العائلة، كما وضع البرامج لمجتمع العائلة وعين الأحكام والقوانين لكل جوانبها ومراحلها. ثم يتابع الإنسان بعد خروجه من العائلة للدخول في مجال التعليم وحتى دخوله المجتمع الكبير، ووضع القوانين التي تنظم حياة المجتمع المسلم، بل وحتى القوانين والبرامج التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية مع سائر الدول والشعوب. كل ذلك له أحكام في الشريعة المطهرة.
جزيل الشكر والامتنان لزميلة منار عبد الجبار التي قدمت لنا هذه الدقائق كمدخل لإطار الحديث. مستمعينا الأكارم، ندعوكم للتواصل معنا والمشاركة بآرائكم الطيبة حول نظرتكم إلى حياة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الأسرية، وذكرياتكم في هذا المجال وخطابات الإمام الخميني على أعتاب ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. سنستقبلها على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-3732، الرقم الثاني 2201-3738، ورقم الثالث 2201-3848. كما أننا سنستقبل الرسائل عبر تطبيق الواتساب، الرسائل الصوتية المسجلة، وكذلك كتاباتكم مستمعينا الأكارم على الرقم التالي 00989-3888-4050.
في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي، بعون الله ناضلت وشيدت المعالي، في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي، وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي، عدت بالنصر المجلى فاطمئن لا تبالي، كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك للعلا للعلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب ضيفتنا أستاذة جنان الواسطي الباحثة الإسلامية من إيران. سؤالي لكم هو: ما هي أهم الركائز التربوية والاجتماعية للأسرة التي كان يؤكد عليها الإمام الخميني قدس سر الشريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الخميني رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية كان ينطلق في منهجه التربوي على مسائل أساسية مهمة، ومن أهم هذه المسائل كان يؤكد على مسألة الفطرة، ينطلق من مسألة الفطرة وأهمية الفطرة الإنسانية وركيزة يعني تركيز على هذه الفطرة. ويعتبر التربية الإمام في كلماته رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية وفي أكثر تصريحاته أنه الفطرة الإنسانية هي منطلق الكمال وهي منطلق التفوق، وفي الحقيقة التربية هي تربية الاستعدادات الفطرية وتفتح تلك الاستعدادات الفطرية الموجودة في وجود الإنسان. والمربي سواء كان الأسرة أو المعلم أو المربي في الحياة الاجتماعية لابد أن ينظر إلى هذه المسألة وأن يكتشف النقاط المهمة الإيجابية في وجود ذلك الإنسان أو في وجود ذلك الشخص الذي يريد أن يربيه، ثم يعمل على تفتح تلك المؤهلات وتلك القدرات وتلك القابليات، ومن ثم يربي. ولهذا التربية في معناتها في الحقيقة التربية يعني معناتها ماذا؟ إنشاء الشيء حالا بعد حال حتى يصل إلى حد التمام والكمال. وهذا الإنشاء لا يأتي في فضاء يعني خالي أو في فضاء خالي من كل المرتكزات، فكل المرتكزات والقيم موجودة في فطرة الإنسان. ولهذا لابد من التفات الإنسان المربي وخصوصا الأم في الأسرة أن تلتفت إلى هذه النقاط المهمة المضيئة في فطرة أبنائها، ومن ثم تعمل على تفتح تلك المؤهلات وتنمية تلك المؤهلات الموجودة هي مرتكزة في فطرته، ومن ثم تنمية هذه الاستعدادات وتفتحها وازدهارها حتى تنطي ثمرها. ولهذا الأم أو الأسرة في التربية لابد أن تنظر إلى أبنائها، مو تنظر إلى استعداداتهم بعين واحدة ثم تتوقع منهم أن يكونون في مستوى واحد، أن تنظر لهم في قرارة استعداداتهم وإمكاناتهم. مثلا قسم من الأولاد يحب الخدمة الاجتماعية، ومن خلال هذا الشيء الموجود في فطرته الأم تستطيع أنه تركز على هذه النقطة الإيجابية في وجوده، ومن ثم تجعل من هذه النقطة الإيجابية المضيئة أن تجعل طريقا وأن تجعل منهجا في حياة هذا الإنسان، فيكون في مجال الخدمة الاجتماعية إنسان موفق. أو أنه في فطرته أنه هذا الطفل يحب العلم، يحب الفن، يحب مثلا الإبداع، يحب الخلاقية. ولهذا التربية الناجحة في الحقيقة هي تربية استعدادات أو اكتشاف استعدادات ذلك الفرد ومن ثم تنميتها.
أستاذة جنان الواسطي الباحثة الإسلامية كنت معنا من إيران، شكرا جزيلا لك.
للعلا إيران سيري بارك الله خطاك، أنت بالإيمان جهدت وقد نلت علاك.
شكرا جزيلا للأستاذة جنان الواسطي الباحثة التربوية والإسلامية من طهران. استمعنا إلى صوتها مستمعينا الكرام في هذه اللحظات وأنتم في لقائنا معكم على الهواء. أسرنا والمنهج التربوي للإمام الخميني قدس سره محورنا في هذا البرنامج. أحبتي الكرام، سنتوقف إن شاء الله عند العديد من المجالات التي والركائز التي طرحها الإمام الخميني للأسر بشكل عام. الإمام الخميني جاء وأسس لهذا الأساس مستمعين الأكارم، والثورة الإسلامية استمرت بقياداتها وبمسؤوليها وب كافة نواحيها الفكرية والدينية والثقافية لتأسيس هذا الخط والنهج التربوي الصحيح الإسلامي. لأتوقف الآن مع مشاركات الواتساب لأحبتنا الذين تواصلوا معنا، ألف شكر وتحية لكم ولهم جميعا. شكرا لأخي الكريم باسم من العراق الذي يود أن يتواصل مع أبناء الشعب الإيراني في هذه المناسبة، وأشكره جزيل الشكر على تواصله معنا. ورسالة صوتية للسيد أمين الموسوي أستمع إليها من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المنهج التربوي عند الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هو مبني على كتاب الله عز وجل وحديث النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومنهجهم في الحياة. فالإمام يربي الأسرة على التأسي بالصالحين، التأسي بالنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويحث المجتمع على أن يكونوا أن يكون هذا أن يحثه على أن يكون النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم القدوة والأسوة في كل شيء. ومن هذا نرى أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه قد أوجد قاعدة مؤمنة واسعة وعريضة في شتى بقاع العالم، واتخذ من عدة مناسبات مرتبطة بالتاريخ الإسلامي أياما للأسرة، حينما جعل أسبوع ولادة الزهراء عليها السلام والتي استمر علينا ذكرها بعد أيام، والتي أيضا فيها ولادة الإمام أيضا رضوان الله تعالى في 20 من جماد الآخرة، جعله أسبوعا للمرأة المسلمة.
نعم سيد أمين الموسوي من العراق، بارك الله بك وتحياتي لك لإرسال هذه الرسالة الصوتية. اكتفي بهذا القدر سيد أمين لكي يقرأ سائر المشاركات وسائر المحطات التي ستكون لدينا في هذا البرنامج. علي الموسوي من العراق يقول السلام عليكم، تحية طيبة. المنهج التربوي للإمام رضوان الله تعالى عليه الحقيقة أحدها للمسؤولين وأسرهم، وعدم التباهي للمنصب لأنه لا يقدم الشخص دون عمله المخلص والفاعل، ومن هنا نعلم وصايا وتوجيهات الإمام لأسرته وبالأخص للسيد أحمد الخميني رحمه الله. شكرا جزيلا لعلي الموسوي من العراق على هذه الرسالة. الأخت فاطمة من البصرة تكتب لنا في هذا اللقاء، رضوان الله على الإمام الخميني، إلى قدس روح الله زفت تحيتي وقلت له أنت الإمام المجدد، فأنت الذي أحييت دين محمد بقرن به قد ظن مات محمد، وجددت دين الله بعد اندراسه وأنقذته والغاب يحميه الصيد. شكرا جزيلا للأخت الكريمة فاطمة من البصرة على تواصلها معنا في هذا البرنامج. وإلى أم علي من البحرين التي راسلتنا في هذا البرنامج مستمعينا ومستمعاتنا، وتحيي مستمعي إذاعة طهران ولقاءنا. طبعا تقول في هذا اللقاء، لقد كان لمنهج الإمام الخميني وتعليماته أثرا كبيرا على المجتمع الإسلامي برمته وليس فقط إيران. نعم هذا صحيح، ولو سألني أحدهم عن منهجه لأجبته أنه أحيى الدين والشريعة الغراء التي كادت أن تندرس حقيقة في كافة الدول. لقد ألقى بظله الشريف وعلمه المنيف على كل دول الجوار الإسلامية والعربية، والمنهج وعلائم الدين كانت واضحة لدى الجميع عندما جاء الإمام الخميني. تكلم بحشمة وحياء واحترام، ولا نود أن نتوقف ونجرح هنا الكثير، ولكنه غير الكثير من المفاهيم في الحشمة والأخلاق لدى النساء. ولم نرى شخصه ولكن رأينا نوره الإمام الخميني وفضله، مما جعل له مكانة كبرى في قلوبنا ووعينا، هكذا تقول. تحياتي لك أم علي على هذا التواصل الجميل والطيب والمشاركة الرائعة التي استمعنا وقرأنا جانب منها. إن شاء الله سأوكل ما تبقى من المشاركات إلى فرصة أخرى مستمعينا الكرام، وأتوقف في هذه اللحظات عند استماعنا لفقرة إنتاجية.
على الهامش.
نحييكم مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم في هذه الفقرة من أقوال الإمام الخميني قدس سره حول الأسرة، حيث بالمقارنة مع المدارس البشرية غير الإلهية، فإن سماحة الإمام قدس سره الشريف يرى أن مهمة المدارس الإلهية هي القيام بمفردها بصياغة الإنسان وتربيته على كافة الأصعدة. ويقول سماحته: هذا نظر الإسلام للإنسان، أن يكون الزوج المنتخب صالحاً ليأتي منه إنسان صالح، وأن تكون المرأة المنتخبة صالحة أيضاً ليأتي من هذين الزوجين إنسان. ثم بأي أدب يجب أن تكون، وعلى أي أدب يجب أن يكون هذا الزواج، وفي أي حال وأدب يجب أن يتم التلقيح، وما هي الآداب الخاصة بالحمل، وما هي آداب الرضاعة بعد إذن. كل هذه الأمور جاءت بها أديان التوحيد التي أسمها الإسلام لتصنع الإنسان، وما جاءت لتصنع حيواناً غير أنه ذو إدراك في حدود تلك الحيوانية ومقاصد حيوانية، إلا أنها تزيد على ما للحيوان من مقاصد. ما جاءت لتصنع هذه، وإنما جاءت لتصنع الإنسان. هكذا وعلى عكس ما يتصور عما تتضمنه بعض النظريات والمدارس البشرية من أن الإنسان ذئب الإنسان، فالإمام رحمه الله يرسم إطاراً للعائلة المفضلة كما يلي ويقول: أما الإسلام فهو ينظم شأنك حتى وأنت في بيتك وحيداً، بمعنى أنه يحدد سلوكك هناك أيضاً، ويبين الأخلاق التي يجب أن تتحلى بها، وكيف يجب أن تستفيد من قوتك العقلية وطبيعة سلوكياتك، والآداب التي ينبغي أن تتعامل في ضوئها مع أطفالك، وكيف يتعامل الابن مع أبيه وأمه وبالعكس، والأخ مع أخيه، وأفراد العائلة فيما بينهم ومع العوائل الأخرى. فقد حدد الإسلام آداباً لكل هذه الشؤون، كما أن الإسلام يهتم بالقضايا الاجتماعية التي ترتبط بكافة أفراد بني الإنسان دون تمييز بين بلد وآخر. لهذا فالإنسان الذي ينشأ في أسرة فضيلة بثقافة وتربية متعادلة يصبح محباً لكافة الناس، فالإسلام يربي الإنسان ليكون محباً للإنسان ويعطف عليه.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة، وسارنا والمنهج التربوي للإمام الخميني. حقيقة عندما نتابع الإمام الخميني وحياة هذا القائد كمرشد ديني في توجيهاته التربوية، عندما نقول ديني هنا نقصد بالإسلام الذي يكون هو هاد للحياة الدنيا حقيقة بأفقها المفتوح على الآخرة مستمعينا الأكارم، وكموجه للجماعة، كخط موصل بالأمة. وهنا تفريق يعني بين المفاهيم المعنوية والدينية التي تصب في العبادات، وبين المفاهيم الاجتماعية التي تصب في صلب الحياة والتفاصيل التي تأتي وفاقا للقيم العليا في الحياة، وتساعد الإنسان على مرور حياته من نور حقيقة المعنويات القرآنية والعرفانية، والتأسي بآل العصمة والغائيات المستخرجة من روح الشريعة. نأتي إلى هذه الأحكام التي تكون في حياتنا الاجتماعية والنهج التربوي الذي رسمه هذا القائد الفد حقيقة لأسرنا. كانت الكثير من خطاباته هي تستند إلى النصوص والتجربة المقدسة والنصوص لمتن الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان يرى بأن هناك ضرورة لهذا الاجتهاد في النص والتجربة المعصومة لكي ننقلها إلى حياتنا العملية، ولا تبقى فقط في مستنداتنا وفي شهاداتنا وفي أمورنا الدينية فقط، بل تنتقل إلى المجالات التربوية والمجتمعية. كان يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه إن مظاهر التمدن في المناطق الأخرى والدول المتقدمة والتي تتم الاستفادة منها بشكل صحيح عندما جاءت إلى بلادنا أو البلدان المشابهة لبلادنا، فإنه لم يتم الاستفادة منها بشكل صحيح، بل تم الاستفادة فاسدة، وهذا دليل على أننا لم نستند على أحكامنا وعلى شريعتنا وعلى المناهج الدينية التي تكون لدينا ووقعنا في هذا الخطأ. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يرى القيم والبرامج التعليمية موجودة، وما نادى به الأنبياء طبعا هو الإنسان ولا شيء غيره، يجب أن يكون كل شيء على شكل إنسان، إنهم يريدون بناء الإنسان وسوف يصلح كل شيء إن تم إصلاح الإنسان إثر ذلك في حياته. طيب مستمعينا الكرام، نحن هذا اليوم طبعا قرأنا بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب. في هذه اللحظات أود أن أستمع إلى الرسائل الصوتية المسجلة مع حضراتكم في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ مصطفى، تحياتي لكم وإلى مستمعي الكرام ولا كل كادر ذات طهران الكرامة ولا كل الشعب الإيراني الكريم. الإمام الخميني عندما نريد أن نتحدث هو مدرسة، عندما نتحدث عن تلك المدرسة يوجد في أنفسنا إنها مدرسة لا يمكن لأي إنسان إدخالها إلا الراسخون في العلم. وعندما نتحدث عن الإمام الخميني نجعله خط مستقيم يوصلنا إلى بر الأمان، يوصلنا إلى أمور عديدة، لأن تضحيات الإمام الخميني وعندما نستعرض تاريخ الطويل في الجهاد الذي بنى الدولة بنى نفس أطمئنت بأنه إنسان يستحق أن يحترم. ونسأل أنفسنا في بعض الأحيان أين الرجال الذي تشبه الإمام الخميني قدس سره الشريف؟ عندما نتحدث نسأل أنفسنا، لأن علمنا كيف نتعامل مع الطغاة، نتعلمنا كيف أن نضع الأمور في المسار الصحيح، نضع الأمور في 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 خانتها التي تستحقها. عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكاد البرنامج معكم على الهواء. وبخصوص الموضوع أقول طبعا تعتبر حياة الإمام الخميني قدس سره هي مليئة بالإيمان والجهاد من أجل الحق والدفاع عن المظلومين. فحينما نتمعن ونقرأ في حياة الإمام الخميني قدس سره وكيف كانت، نجد أنها مدعاة للفخر من كل الجوانب الأسرية والاجتماعية، حيث تعلمنا منه دروسا كثيرة لأنه سار وسار من أجل الحق. طبعا أتذكر مرة قرأت وسمعت له مقالة تحمل كل معاني الإيمان والجهاد، حيث قال كل ما لدينا من عاشوراء. إذن هو أعطانا صورة مميزة بأن الجهاد الحقيقي يجب أن نتعلمه من ثورة الإمام الحسين عليه السلام كما فعل هو.
نعم، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. شكرا لعبد الحسين الشريخي وعذراء المسوي من العراق، الأخت الفاضلة عذراء والأخ الكريم عبد الحسين، على المشاركات التي استمعنا إليها. كان تركيز الإمام الخميني مستمعينا الأكارم في البرامج التربوية والخطط العلمية على نحو من القيم التعليمية الصرفة أو المهاراتية الصرفة، التي كان حقيقة يعتبرها الإمام الخميني من أهم وأخطر الوظائف والأدوار التي بحسبها سيكون الجيل الذي سيمسك بمقدرات المجتمع والبلاد في هذا الإطار عليه أن يتحرك. اسمحوا لي وأنا لا أطيل عليكم كثيرا في كلامي لأنتقل مع تفاصيل أوفى في هذا الإطار باستضافتنا للدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من العاصمة طهران. أرحب بكم دكتور فكري. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير.
مساء الخير والعافية، شكرا جزيلا لهذا الانضمام الطيب. دكتور، كيف يمكن النظر إلى المنهج التربوي للأسرة في خطابات الإمام الخميني وحياته العملية؟ طبعا في البداية أنا أيضا أبارك لكم هذه الذكرى الطيبة، نحن على أعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك أنا أبارك لكم وأبارك للمستمعين الكرام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة التي تعتبر طلخة فواحة ومئطاعة، حيث أنها بعد أربعة عقود لا تزال هذه الثورة المباركة وفي ثمارها كل حين بإذن ربها.
الحمد لله.
فطبعا من منطلق السؤال الهام الذي طرحتموه بالنسبة إلى التربوية التربية الأسرية، خاصة في رؤية السيد الإمام الخميني رحمه الله. لا بد لنا من مقدمة، وأحاول أن تكون هذه المقدمة مختصرة لننتقل إلى صلب الموضوع. طبعا إن التربية الدينية، يعني التربية التي تعتمد على المبادئ والقيم الدينية، تختلف عن سائر المدارس التربوية التي تحاول أن تنظر إلى الإنسان فقط ككائن حي بعيدا ومنقطعا عن المبدأ الإلهي. فإن تعريف للإنسان في هذه المدرسة التربوية معتمدة على أن الإنسان أشرف الخلائق وأفضل الكائنات، لكنه لا يزال كان لابد أن يكون مرتبطا بالله تبارك وتعالى ومستلهما من الشريعة السماوية التي منح الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. فعلى هذين الأساسين أو على هذين المبدأين نلاحظ أن التربية الإسلامية والتربية الدينية بشكل عام تحاول أن تقوم بخطوة لازدهار الطاقات الكامنة في الإنسان، بناء على أن الإنسان هو الذي يمكن أن يطور هذه الطاقات ويطلق هذه الطاقات ويستخدمها لأجل سعادته بشكل فردي وجماعي. ومن جهة أخرى أن هذه التربية تحاول أن تلهم الإنسان بأنه يحتاج إلى منهج وطريقة للوصول إلى الطريق. بدون هذا الإرشاد الإلهي لا يمكن أن ينجح في عملية التربية. ونعود إلى أن يمكن لنا أن نقسم دور العناصر الثلاثة في نجاح في عملية نجاح هذه التربية، مهما كان فرديا أو اجتماعيا. أولا شخصية الإنسان، والإنسان لابد كموجود وككائن حي ومختار لابد أن يحاول أن يعرف نفسه ويعرف متطلبات حياة الفردية، ويحاول أن ينمي الطاقات الموجودة في نفسيته وفي جوهره، لأجل أن يكون هو الذي دوما يتقدم خطوة بعد أخرى. هذا ما يعود إلى دور الإنسان والحديث المعروف الذي يقول عرف نفسه فقد عرف ربه، ويؤكد على مبدأ معرفة النفس. فالإنسان كلما تمكن من أن يعرف قواه ويعرف قدراته وقابلياته ومؤهلاته وكفاءته، يمكن أن يستفيد منها بشكل أحسن. هذا هو ما يعود إلى الإنسان. لكن الجانب الثاني هو ما نعبر عنه بالتربية الأسرية. إن الإنسان كنبتة صغيرة تنمو وتترعرع في حديقة الأسرة وفي يعني في ساحة الأسرة، ولا يمكن أن نلغي دور الأسرة. لماذا؟ لأن الأبوين إضافة إلى الجانب يعني الجينات والمورثات التي يرثها الإنسان من كبار أعضاء الأسرة، من والديه من أجداده، إضافة إلى هذا فإن البيئة المتوفرة كأول بيئة يعيش فيها الإنسان يتلقى منها كثير من هذه الأسس التي يبني عليها سائر شخصيته، سائر عناصر تربيته، ومن ثم ينتقل إلى العنصر الثالث وهو المجتمع.
دكتور فكري، يعني كانت هذه المفاهيم التربوية موجودة، والدين الإسلامي يعني منذ القدم كان يؤكد على أن الإنسان أشرف الكائنات وهذه المفاهيم التي أنت تطرقت فيها، لكن ماذا فعل الإمام الخميني في ربط هذه المفاهيم الإسلامية فيما يخص بالأسرة والمجتمع المسلم آنذاك؟
صحيح حبيبي، أنت تعرف أن من تداعيات الحداثة هي عدم الاهتمام بالأسرة والتربية الأسرية. إن الإنسانية المعروف هذا المصطلح، يعني التركيز على شخصية الإنسان بعيدا عن سائر جوانب النفسية والروحية والمعنوية للإنسان، هو المرتكز الأساس في مدرسة الإنسانية، ما يسمونه بالأومانيزم أو الإنسانية. فإن الإنسانية دوما تحاول أن يقول أو أن تقول للإنسان إن الإنسان لا يحتاج إلى أحد آخر مهما كان أعضاء أسرته أو مجتمعه ليتقدم يتربى في مجالات مختلفة، وهذا ما يعارض مبدأ أهمية الأسرة وأهمية القدوات والشخصيات مهما كانوا والدين أو كانوا شخصيات في المجتمع للإنسان للتأثير الإيجابي أو للتأثر الإيجابي بهذه القدوات. وبما أن الإمام الخميني رحمه الله كان ينظر إلى الإنسان من منظور إسلامي، والمنظور الإسلامي إلى الإنسان أنه في نفس الوقت الذي هو موجود مستقل كائن مستقل، لكن في نفس الوقت يحتاج إلى إرشاد إلهي، إلى تربية إلهية، فمن ضمن التربية الإلهية أهمية الأسرة. فلذلك أن الإمام الخميني حيث في هذه الأسرة دوما يؤكد على دور الأم، دور الزوجة، دور أعضاء الأسرة، كأنه منظومة متشابكة كل عنصر يؤثر على العنصر الآخر. فلا يمكن أن نقول أن المجتمعات وأن هذا يعني حسب رأي تعبير غير صحيح، أن نقول أن المجتمعات النامية التي تقدمت في مجال التنمية فهي غنية عن أهمية الأسرة. لا، نلاحظ أن كثير من السلوكيات اللامعيارية الموجودة في المجتمعات التي نعرفها متقدمة
تعود إلى الأسرة،
ناتجة من زعزعة أركان الأسرة في ذلك المجتمع.
لا.
فإن الإنسان الذي لا علاقة عاطفية ولا علاقة تكريمية ولا تقديرية ولا غير ذلك بالنسبة إلى والديه، فهو كذلك يتصرف مع سائر المجتمع بنفس الأسلوب.
نعم. في دكتور اسمح لي أنا في سؤالي الأخير، ولا يعني مجال للإطالة كثيرا لأن الأذان أمامنا في دقيقتين أو ثلاثة، فقط ودي أسألك عن تقييمك لأسرنا والمنهجها التربوي في هذه الأيام التي نشاهد هجمة كثيرة من الدول الغربية عليها. أين الأخطاء وكم نحن بحاجة إلى تصحيح المسار؟
يعني طبعا أن مرحلة المرور من التراث إلى الحداثة هو الذي أجبرنا على هذا الموضوع. البعض يظنون أن التخلي عن القيم بمعنى الدخول في مرحلة التطور ومرحلة التقدم، لا، يمكن أن نميز بين ما نعتبره تطورا وما نعتبره تخليا عن قيمنا. كلما تخلينا عن هذه القيم فنحن نخسر كثير من النتائج الإيجابية التي تساعدنا على أن نكون مجتمعا، مهما كان هذا المجتمع الصغير أسرة ومهما كان مجتمعا كبيرا بالمضمون الإنساني. فإن الحشدة التي حصلت في كثير من هذه المجتمعات توصلنا إلى أننا نخسر إذا فقدنا هذا الجانب المعتمد على القيم الدينية والتربوية التي من ضمنها ومن أهمها دور الأسرة في تكوين شخصية.
إجابة رائعة دكتور فكري، شكرا جزيلا. دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم. أهلا ومرحبا بكم. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، في كلام وحديث الدكتور فكري عندما تحدث في البداية عن المدرسة التربوية الإسلامية وكيف كان الإنسان أشرف المخلوقات وكيف هذه المسألة وهذا المنهج يحاول بازدهار الطاقات الموجودة لدى الإنسان وتطويره من أجل سعادته في الحياة، لابد لنا من القول لا بأس بنا إن توقفنا عند هذه القيم وعادت بنا إلى الحياة، وإثر هذه القيم طورنا أنفسنا وعلى هذا المنهج كوننا أنفسنا، لأنها هي من أهم وأخطر الوظائف والأدوار التي بحسبها سيكون الجيل الذي سيمسك بالمقدرات في المجتمع والبلاد ماسكا بهذه القيم، وهذه نابعة من الدين الإسلامي الحنيف الذي يؤكد على الدور الأسرة في التربية. ألف شكر وتحية له ولكم مستمعينا الأكارم. يرفع الآن أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، لنا عودة بعد الأذان في تكملة هذا اللقاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك. تقبل الله أعمالكم وأعمالنا مستمعين الأفاضل في هذه الأوقات الطيبة. لا تنسونا من فواضل دعواتكم أيها الأكارم. نعود إلى حضراتكم وبرنامجنا معكم على الهواء، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان أسرنا والمنهج التربوي للإمام الخميني قدس سره. ننتقل إلى هذه الفقرة الإنتاجية، نعود والدقائق الأخيرة من هذا البرنامج.
إشارات تربوية. نحييكم أعزائي الكرام أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي لمحات من الحياة الأسرية للإمام الخميني قدس سره الشريف. وهذه اللمحات على قلة ما تسرب إلينا منها، ولكنها على درجة عالية جدا من الأهمية، وهي بحق تجربة عملية يهتدى بلمساتها الدينية وبنفحاتها الإيمانية الإسلامية. وذلك أولاً لأن الحياة الخاصة الأسرية لقائد كالإمام الخميني رحمة الله عليه ليست شأناً خاصاً به، وليست أمراً عابراً في حياة شخص، وإنما هي جزء لا يتجزأ من رؤيته الفكرية العقائدية المشروعة. ف
ثانيا، إن شخص الإمام هذا القائد قد تميز إلى جانب الإيمان المطلق بأن كل ما يلزم البشر لسعادتهم أفرادا ومجتمعات جاءت به الشريعة الإسلامية. إلى جانب هذا الإيمان المطلق، هذا الإمام التزم شخصيا التزاما كاملا بتطبيق كل ما يدعو إليه، وهذا لم يتوفر في غيره من القادة على جميع الأصعدة وحتى على الصعيد الأسري. فهو فعلا كان مثالا للقائد الإلهي، كان مثالا للسياسي الإلهي، وكان مثالا أيضا للزوج الإلهي والأب الإلهي. ثالثا، الإمام لا ينظر إلى الأسرة على أنها مشروع ثانوي، وإنما ينظر إلى الأسرة على أنها هي في صلب المشروع الإلهي الكبير. فالحدث الأساسي كما يقول الإمام رحمة الله عليه لكل الأديان السماوية بالأخص الإسلام، كونه خاتم الرسالات، هو إقامة العدل بين البشر، وإن هذه العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بتربية خاصة للإنسان في ظل الأسرة. شكرا على طيب المتابعة.
شكرا جزيلا للزميلة منار عبد الجبار، مستمعين الأكادم. وأنتقل إلى تطبيق الواتساب قبل أن نختم لقائنا. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: الإمام الخميني سلام الله عليه وقدس سره الشريف كان وما يزال هو القدوة الحسنة ليس للإيرانيين فحسب، ولكن للأمة الإسلامية جمعاء. لذلك ينبغي نشر مبادئ الإمام وأخلاق الإمام وتدريسه كمنهج تربوي في المدارس والجامعات وعلى مستوى المجتمع بشكل عام، حيث كان قدوة تربوية ناجحة ومثمرة في أسرته قبل الآخرين من الناس والأسر. نعم، شكرا يا أبا محمد مهدي على هذه الرسالة. والسيد يحيى الحيدري رسالة صوتية بعثها، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبارك لكم عشرة الفجر المباركة، وأتمنى من الله أن يحفظكم وينصركم وينصر أمة الإسلام، وأهني وأبارك للقائد الثورة الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه عشرة الفجر. وأقول اليوم جان العيد والله وبين علينا القمر، بهمن من قبل علينا القلب كل سعية بتشر، بصوت واحد صحنا من شفنا البدر روح الله الغاعد هلينا، بصوت واحد وابتشرنا وصار عيد واحتفال، اتحشت كل شوارعنا سوى واطفال ورجال، صحنا صوت بلحفة ويهز الجبال الله أكبر نادينا. وأخوكم السيد يحيى الحيدري من مدينة هواز، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا سيد يحيى على أرسال هذه الأبيات الطيبة، وصح لسانك أخي، شكرا جزيلا لك. هناك الكثير من القصص في حياة الإمام الخميني موجودة وواقعية. يعني في مرة من المرات كان الإمام في الغرفة يريد سماع الأخبار، كانت نشرة الأخبار في التلفاز، ذهب إلى غرفة أخرى لسماع الأخبار. عندما سألته زوجته عن سبب ذهابه إلى الغرفة الثانية أجابها قائلا: أحب أن أسمع الأخبار بصوت مرتفع أكثر وأخاف أن أزعجكم من الصوت. هكذا يعني. وحتى رسائل الإمام الخميني عندما كان بعيدا عن زوجته كانت تلفت النظر هذه الرسائل والكلمات الرقيقة التي كان يستخدمها عن فقدان الزوجة واشتياقه لزوجته وعن أسفه لعدم وجودها معه في المكانات المختلفة التي كانت هي كلها تكشف عن مدى اهتمام الإمام الخميني رحمة الله عليه بالأسرة. كان يقول، وهذه كختام لحديثنا ولقائنا، يقول: إنني أوصي جميع الناس، جميع المسلمين، جميع العرب، أنه لو أرادوا التغلب على مشاكلهم فإنه يجب عليهم أن يتربوا تربية إسلامية، يجب التحرك وفق المنهج الإسلامي، وأن يكون القرآن موجههم وهاديا لهم وإماما لهم. لو حصل هذا لأمكنهم التغلب على جميع المشاكل، وبخلاف ذلك لو أرادوا العمل بموجب الموازين العادية والموازين السياسية وأمثال ذلك فإن الغلبة ستكون للحكومات دوما. هكذا كانت إرشادات الإمام الخميني للأسر رحمة الله عليه. ومرة أخرى نبارك لكم أيها الأكارم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وعشرة الفجر، هذه الأيام الطيبة التي نعيشها. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.